أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، لا يكونان مترادفين، وإنما لأن صيغة فعل الأمر وضعت للنسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الشديد والإلزام الأكيد، فيكون الوجوب داخلا في هذه الصورة الذهنية التي نتصور بها صيغة فعل الأمر. ثم قال بأن استعمال صيغة فعل الأمر في موارد الوجوب استعمال حقيقي، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي، باعتبار الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب في الشوق. الآن يأتي يقول: ما هو الدليل على أن صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب؟ فيقول: والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة كما مر سابقا. إذا نريد أن نعرف ما هو المعنى الحقيقي للكلمة، فدليلنا التبادر، يعني انسباق الذهن إلى المعنى، فيكون هذا المعنى حين الاستعمال هو المعنى الحقيقي لللفظ. فإن المنسبق إلى ذهن العرف، العرف يعني الناس أهل اللغة الذين لديهم اطلاع على اللغة، نفس أهل اللغة، كل لغة حتى في اللغات الثانية، إذا أردنا أن نعرف المعنى الحقيقي للكلمة نأتي إلى ما يتبادر إلى أذهانهم. فإن المنسبق إلى ذهن العرف يعني أهل اللغة، ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال. فإن نأتي إلى العرف، حينما يأمر الإنسان شخصا، طبعا شخص له سلطة عليه، مو شخص غريب، الحين تروح بالشارع تشوف لك واحد ماشي تقول له تعال افعل لي كذا، ما لك سلطة على هذا الشخص. فإذا الآمر على المأمور الذي لديه سلطة عليه، يستطيع أن يأمره، فإذا لم يمتثل فإنه يلام على ذلك، يقول لم أعرف أن الأمر يدل على الوجوب، فإذا لم يأتي بهذا الفعل يلام على عدم فعله، على تركه لهذا الفعل. وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. فإذا نأتي دليلنا دليل عرفي، أنه في العرف إذا العبد لا يمتثل أمر المولى، الولد لا يمتثل أمر الأب لمن لديه سلطة عليه، في هذه الحالة إذا لم يمتثل لم يأتي بمتعلق الأمر، في هذه الحالة يلام، يعاقب من قبل السيد أو من قبل الأب. صيغة النهي ثانيا، انتهينا من صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب. صيغة النهي نحو لا تذهب، لا تفعل. والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. هذا بنفس الطريقة التي فهمنا فيها أن فعل الأمر يدل على الوجوب، وأنه صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد كذلك بنفس الطريقة، ولكن بالعكس نفهم أن صيغة الأمر تدل على صيغة النهي تدل على الحرمة، مع فارق وهو أن النهي إمساك ومنع وزجر، والأمر إرسال وطلب. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية زجرية منعية. صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية، النسبة المنعية. الآن يبدأ يبين معنى النسبة الإمساكية، أي إن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، فتريد من المخاطب أن يحقق الذهاب في الواقع الخارجي بعد زمان الكلام، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. هذا بالنسبة للنسبة الإرسالية. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها. إذن بدل ما يطلقه يرسله، الآن يمسك المخاطب عن الإتيان بالفعل، يمنعه عن الإتيان بالفعل، يزجره عن الإتيان بالفعل، ثلاثة بنفس المعنى. كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية، مثل ما أن مر الصياد يرسل الكلب إلى الفريسة، هذا فيه مثل الأمر، صيغة فعل الأمر. ومرة يمسك الفريسة عن أن يمسك الكلب عن أن تذهب أو عن يذهب إلى الفريسة، فعندي نسبة إرسالية ونسبة إمساكية. النسبة العلاقة بين المتعلق الأمر مع المخاطب، النسبة يعني العلاقة. فحينما تقول اذهب يوجد علاقة بين الذهاب والمخاطب، حينما تقول لا تذهب يوجد علاقة بين الذهاب والمخاطب ولكن بشيء سلبي، يعني عدم الذهاب. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، مثل ما كان عندي الشوق الشديد في صيغة النهي عندي الكراهة الشديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. فإذن في صيغة فعل الأمر كان عندي الشوق الشديد والشوق الضعيف، في صيغة النهي عندي الكراهة الشديدة والكراهة الضعيفة، كراهة شديدة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتج عن كراهة شديدة للمنهي عنه وهو الحرمة أو وهي الحرمة، وقد نتصورها ناتج عن كراهة ضعيفة وهي الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، يعني يجوز له أن يفعل ولكن الأفضل أن لا يفعل. نعم نعم، النسبة الإمساكية الناتجة عن الكراهة الشديدة هي الحرمة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. فالنسبة إمساكية الناتجة عن الكراهة الشديدة هي الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. نفس الطريقة، ما هو الدليل على ذلك؟ التبادر. والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. فإذا السيد قال لعبده لا تفعل والعبد فعل هذا الشيء فإنه يعاقب، يلام على ذلك. عكس الأمر، الأمر يقول له افعل هو لا يمتثل فيعاقب. في صيغة النهي يقول له لا تفعل فإذا فعل يعاقب. هذا إذا كان ناتجا من الحرمة. أما إذا كان من الكراهة الضعيفة فيقول له لا تفعل على نحو الكراهة، يعني إذا فعل لا يعاقب، ولكن إذا لم يفعل يثاب على ذلك. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. شنو الشبه؟ في أي وجه من وجه الشبه؟ وجه الشبه الكراهة. كراهة شديدة هي الحرمة، كراهة ضعيفة هي الكراهة بالمعنى الاصطلاحي. ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. فإذا وردت عندنا في رواية صيغة نهي بدون أي قرينة صارفة فتحمل على الحرمة، يعني الفقيه رح يستنبط منها الحرمة. وإذا كانت في الكراهة فلا بد من وجود القرينة الصارفة، يعني في نفس الرواية في رواية ثانية، يعني القرائن قرائن مقالية لفظية أو قرائن مقامية حالية. ثالثا الإطلاق، ما زلنا في مباحث الألفاظ، يعني في عالم اللفظ. نعم، العناصر المشتركة اللغوية المشتركة، العناصر اللغوية المشتركة.
التبادر هي يعطي نفس المعنى الجيه في الأمر.
مرة ثانية،
التبادر نفس حجية
الظهور. نعم، يعني التبادر ما ينسبق إلى الذهن، يعني ما يظهر في الذهن، ما ينسبق انسباق المعنى من اللفظ، يصير ظهور اللفظ في المعنى. فما يتبادر يعني ما يظهر في الذهن من المعاني. فهل هذا حجة أو ليس بحجة؟ يأتي في بحث حجية الظهور. مو الكراهة الشديدة، النسبة الإمساكية الناتجة عن الكراهة الشديدة هي الحرمة، يعني ننظرنا إلى النسبة.
بس الكلمة كأن في يعني نسبة أو مجال إني أقدر يعني أفهم الشيء.
لكن الكراهة الشديدة يعني حرمة، ما ممكن. إذا كانت ناتجة من كراهة ضعيفة ممكن الإتيان بالفعل، يعني يكون عندنا مكروه اصطلاحي. مكروه الاصطلاحي إذا الإنسان ما يفعل يحصل على ثواب، إذا فعل ما يحصل على شيء. الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم، إذا أراد يعني مراد جدي عنده، إذا أراد يعني عنده مراد جدي لا يكون في مقام التقية أو في مقام الهزل، يعني عنده مراد استعمالي ومراد جدي، لا فقط مراد استعمالي. فإذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار ويسكت، بل يقول أكرم الجار المسلم، لأنه يريد المسلم، يريد صفة الإسلام في هذا الجار. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، وما يشترط أن الجار يكون مسلما، كان مسلما أم لم يكن مسلما، حتى لو كان بوذيا، لأنه إكرام الجار على أي حال مطلوب حتى لو كان الجار غير مسلم. فإذن إذا كان يريد إرادة جدية أن الولد يكرم الجار المسلم فلا بد أن يذكر قيد المسلم للجار. وإذا لم يرد الجار، لا يريد صفة الإسلام في الجار، فلا يذكر قيد المسلم، لا يذكر قيد المسلم. فعندنا ذكر قيد المسلم وعدم ذكر قيد المسلم، فعندي قيد المسلم وعدم قيد المسلم، فعندي القيد وعدم القيد. ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها، لا يقيدها، فالإطلاق هو عدم التقييد. فإذن الإطلاق لا يذكر في عالم الألفاظ، بل هو عدم اللفظ، عدم القيد، عدم ذكر القيد. فإذا كان يريد قيد المسلم فلا بد أن يذكر قيد المسلم في كلامه، وإذا لم يرد قيد المسلم فلا يذكر قيد المسلم، لا يذكر القيد، فيكون عندنا عدم القيد. وعدم القيد هو الإطلاق، فالإطلاق معناه عدمي لا وجودي، يعني ما يذكر شيء في اللفظ اسم إطلاق. فعدم القيد هو الإطلاق، فبدل ما دائما نقول لم يذكر القيد، عدم الإطلاق، عدم القيد، عدم القيد، حولوه إلى كلمة ثانية، لفظ ثاني، فنقول الإطلاق، فالإطلاق يساوي عدم القيد. فمعناه، معنات الإطلاق معنى عدمي، يعني ما يذكر في عالم الألفاظ، بل هو عدم ذكر القيد. ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول والعموم نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ يعني الجار في هذه الحالة مطلقا، فنقول كلمة الجار مطلقة يعني غير مقيدة. وعلى هذا الأساس، فإذن إذا سمعنا أكرم الجار، شخص قال لك أكرم الجار، وكان عندك جار غير مسلم وأكرمت هذا الجار، فيما بعد إذا أتى وقال لك لماذا أكرمت الجار غير المسلم، ونقول كلامك كان مطلق، لو كنت تريد قيد المسلم لابد أن تذكر قيد المسلم، فطالما أنك لم تذكر، عليكم السلام، فطالما أنك لم تذكر قيد المسلم فمعنى ذلك أنك لا تريد هذا القيد، وهذا من خلال الإطلاق، يعني لا يذكر في الكلام، لا يقول أكرم الجار المسلم وغير المسلم، ما يحتاج إلى هذا، يقول أكرم الجار أحيانا نقول مطلقا، وما تحتاج أن تقول مطلقا. مطلقا هو موجود في الكلام حينما تقول أكرم الجار، يعني مطلق. قد تريد أن تؤكد الإطلاق فتقول أكرم الجار مطلقا، هذا يساوي أكرم الجار، ما يختلف. فإذا من باب التأكيد بذكر كلمة مطلقا. وطبعا الإطلاق لابد أن نعرف جهة الإطلاق، يعني حينما أقول الجار فعندي مسلم وغير مسلم، يعني سواء كان مسلما أم لم يكن مسلما، هذا الإطلاق. ما يقصد أنه، فلابد أنه في جهة الإطلاق نعرف أن المتكلم ماذا يريد من الإطلاق، أي إطلاق يريد، أي جهة. نفرض أنه تفهم الجار الطويل والقصير، هذا مو واقع تحت نظر المتكلم، ما قاعد ينظر إلى الطول والقصر أو النحافة والسمنة، الأشياء الثانية. فلابد أن نعرف أن المتكلم ماذا يريد من الإطلاق، يعني نظره واقع على أي شيء، هذا مهم. حتى في الروايات لابد أحيانا يقولون مثلا والكلمة مطلقة، ويستنبط، قد يستنبط عليه حكم شرعي. شوف فقيه ثاني يقول أن هذا الإطلاق لم يكن تحت نظر الإمام عليه السلام، ويثبت أنه مو تحت نظر الإمام، فما نستطيع أن نستنبط هذا الحكم الشرعي، بل نستنبط حكما شرعيا آخر، لأنه لابد أن نعرف مراد المتكلم. إحنا في الروايات، في الآيات القرآنية، في الروايات الشريفة، نريد أن نعرف مراد المتكلم، يعني مراد الله عز وجل، مراد المعصومين عليهم السلام. فإذا عندي إنا أعطيناك الكوثر، نسأل ما معنى الكوثر؟ أتي في التفاسير عدة معاني، نهر في الجنة، أو الزهراء عليه السلام، أو كثرة الأولاد من الزهراء عليه السلام، أو كذا أو كذا أو كذا، عدة معاني. ومو إحنا نخترع المعنى، لابد أن نرجع نحاول أن نعرف مراد المتكلم ما هو. حينما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، ماذا أراد؟ فإذا عندي مشترك لفظي في الكلمة، أبحث في الآيات عن القرينة المعينة للمعنى، فعندي قرينة معينة في مقابل الأبتر، فرح صير كثرة الأولاد، يكون في مقابل عندي قرينة في الآية. إذا ما عندي قرينة، ما ممكن أستدل بالآية على أي شيء، إلا إذا عندي قدر متيقن جامع بين كل المعاني. بعض قد تجد بعض التفاسير يقول والآية تقصد كل المعاني، ما ممكن كل المعاني، يعني ما معقول أنه تأتي بكلمة وأنت تقصد كل المعاني، تقول رأيت عينا أقصد الباصرة والنابع، يقول ما ممكن. نعم، إن كان مشتركا لفظيا فحين الاستعمال تريد معنى واحد، ما ممكن تجمع مجموعة من المعاني ضمن كلمة واحدة إذا كان مشتركا لفظيا. فإذا في الروايات حينما تأتي الكلمة أو في الآيات، ما ممكن أن نقول أن نقصد كل المعاني اللغوية، لابد أن نحدد. إذا كان عندي جامع، ممكن يكون عندي جامع بين كل المعاني، فيصير عندي القدر المتيقن هو الجامع. أما إذا ما عندي جامع بينها، بين كل المعاني، ما ممكن أن أتي وأقول أن الآية تقصد كل المعاني، لأنه وإن كان من حيث الوضع له عدة معاني، ولكن في الاستعمال أنت تستعمل معنى واحدا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، على عموم الحكم. فإذا الحكم ليس مقيدا، نفس الحكم غير مقيد، معنى ذلك أن الحكم يكون مطلقا، لأنه الإطلاق عدم التقييد. مثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فإذا كل بيع حلال، فما يصدق عليه أنه بيع يكون حلالا. فنسأل أن البيع مطلق أو مقيد؟ نقول مطلق، لأن البيع لم يقيد بقيد، فتكون كلمة البيع كلمة مطلقة، يعني غير مقيدة بأي قيد. فنأتي إلى العرف، نرى ما هي أنواع البيع الموجودة عند العرف، فإذا كان يوجد نوع معين من البيع، هذا البيع حلال. فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرد عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول وعموم الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع، فما يكون مصداقا من البيع يكون حلالا. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، والتفصيل في الحلقة الثانية. ولكن نقول على نحو الإيجاز، يذكر خلاصة لما ذكره تفصيلا هناك. أكو شيء عندنا يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، ذاكر هو الآن في آخر العبارة بقرينة الحكمة. ما معنى قرينة الحكمة؟ معنى قرينة الحكمة أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. أفصل الآن. المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. المتكلم عند مراد جدي، هذا المراد الجدي راح ينشئ عنده صورة ذهنية. حينما تريد أن تتكلم عندك مراد، هذا المراد تحول إلى صورة ذهنية في ذهنك. هذه الصورة الذهنية تكون بحجم المراد الجدي، بنفس الحجم. لو كم مرادك الجدي، ما هي الأشياء الموجودة في مرادك الجدي، الصورة الذهنية تكون بنفس المقاس. الآن تريد أن تعبر عن هذه الصورة الذهنية عن طريق الألفاظ، فتذكر الألفاظ بمقدار الصورة الذهنية، بنفس حجم الصورة الذهنية. فإذا في عالم الألفاظ أنت تعبر عن الصورة الذهنية الكاملة، والصورة الذهنية الكاملة هي تعبير عن المراد الجدي الكامل. فإذا المتكلم عند مراد جدي الآن هو في مقام بيان تمام المراد، في بيان أو ذكر تمام المراد. فنأتي إلى عالم الألفاظ، نقول أن الكلمات الألفاظ في عالم الألفاظ تعبر عن هذا المراد الجدي تماما. بعد احنا نتعامل مع عالم الألفاظ، احنا بعد مراد الجدي الآن الناس يتفاهمون، المراد الجدي ينقل إلى عالم اللفظ، أنت تترجم عالم اللفظ تقول أن هذا ما يريده. لا الحكمة مو الفلسفة، يعني ما يقصد الفلسفة، يعني أن الإنسان الحكيم هو الذي يعبر في عالم الألفاظ بما يعبر عن القيود الموجودة في مراده الجدي. إنسان حكيم، الإنسان الحكيم دائما حينما يريد شيئا منك يتكلم بالألفاظ بمقدار المراد الجدي، لا أكثر ولا أقل. فإذا هو عنده مراد جدي كامل، صار صورة ذهنية عندي كاملة، ثم يعبر عنها بألفاظ كاملة. إحنا الآن نتعامل مع الألفاظ، يعني الآيات القرآنية الروايات الشريفة تعبر عن مراد المتكلم، مراد الله عز وجل أو مراد المعصوم عليه السلام. مراد المعصوم، الآن كيف نعرف أن المعصوم ماذا يريد؟ من خلال الألفاظ. فنأتي إلى عالم الألفاظ، عندنا ألفاظ موجودة في الجملة، في الآية، في الرواية، فنقول لو كان المعصوم عليه السلام لو كان يريد قيدا معينا لذكره في الألفاظ، ولكن طالما أنه لم يذكر هذا القيد فلا يريد القيد. إذن نأتي إلى عالم الألفاظ، نقول أن كل ما هو موجود في عالم الألفاظ موجود في مراد المعصوم عليه السلام، والأشياء أو القيود التي ليست هي موجودة في عالم الألفاظ ليست موجودة في مراد المعصوم عليه السلام. فإذن نأتي نرى هذه الألفاظ، نرى فيها قيود معينة ذكرها المعصوم عليه السلام، فهذه القيود موجودة في الصورة الذهنية التي تعبر عن مراد المعصوم، والقيود التي لم يذكرها المعصوم معناه أنه لا يريد هذه القيود. فإذن إذا قيود مذكورة تعبر عن قيود موجودة في مراد المتكلم، والقيود غير المذكورة معناها أن هذه القيود ليست موجودة في مراد المتكلم. طبعا نبي نعرف الآن كلمة معينة، لابد أن نعرف ماذا يقصد، ماذا يريد المعصوم عليه السلام من هذه الكلمة، فنبحث أنه هل المعصوم عليه السلام يستعمل الألفاظ في معانيها اللغوية أو لا، فنرجع إلى اللغة. طب إذا مؤولة بمعنى آخر لابد عندي قرينة على هذا التأويل، بدون القرينة يعني يصير معنى ثاني يريد المعصوم عليه السلام لا المعنى اللغوي، فلا بد من وجود القرينة. إذا لم توجد قرينة معنى ذلك أننا نرجع إلى المعنى اللغوي، طبعا المعنى اللغوي الموجود في عصر المعصوم عليه السلام مو في زماننا. فإذا نحتاج إلى بحث أنه كيف نعرف المعاني الموجودة في عصر المعصوم عليه السلام.
السؤال يعني لو واحد عادي مو معصوم ولا هو كلام يعني نص قرآن وتكلم بما يريد،
نفس الطريقة نفس هذا
يعتبر أن نطلق عليه أن نتكلم بغرينة الحكمة.
نعم كله نعم، أي متكلم الآن لما نتكلم الآن نعبر عن مراد من خلال شرحي، هذا المراد يتحول صورة ذهنية عندي، بعدين أعبر بعالم الألفاظ وأحاول أنه ألفاظي تكون بمقدار المراد الموجود عندي. طبعا عملية فنية ترجمة، هذه يعني عملية فنية، كثير من الناس أو ما أدري قليل كثير قد من الناس ما يعرفون كيف يعبرون عن المراد، فيعبر بشيء بعدين يقول لك أنا قصدي هذا، هذا كلمة قصدي معناته أنه ما عبر تمام التعبير عن مراده. فإذن إذا كان الإنسان حكيما فإنه يعبر تماما بالألفاظ التي تعبر عن مراده الجدي، لا الجدية عن في المراد، ماذا يقصد، الغرض، القصد. لما نتكلم عندي غرض، الغرض أنا كمتكلم أحوله إلى صورة ذهنية فيها قيود معينة، هذه القيود الذهنية الموجودة بعدين أعبر عنها بالألفاظ. فإذن الألفاظ إلى صورة ذهنية إلى مراد جدي، الهدف هو المراد، هو الغرض، هو قصد المتكلم. فإذن هذا المتكلم يكون في مقام بيان تمام المراد، كل المراد بما فيها من قيود، فيعبر عنها بألفاظ. فنأتي إلى عالم الألفاظ، نسأل ما هي القيود الموجودة في الكلام، نقول أن هذه القيود يريدها المتكلم، أي متكلم كان معصوما أو غير معصوم. حتى الآن في كلامنا مع بعضنا البعض أيضا نستعمل قرينة الحكمة، لذلك قد تأخذ كلامي الطبقة إذا أنا ألومك فيما بعد على شيء معين تقول أنت قلت، تقول حاججني بأن أنت ذكرت هذا القيد أو أنك لم تذكر هذا القيد. فإذا قال لك أكرم الجار أكرمت غير المسلم فيما بعد يعاتبك، لا أنا قصدي الجار المسلم، تقول لو كان قصدك الجار المسلم لابد أن تذكر في الكلام الجار المسلم، أنت ما ذكرت فمعناته كلامك مطلق غير مقيد بقيد، فأنا حينما أكرمت الجار غير المسلم أنا امتثلت كلامك، فما يقدر يحاججك. لكن هذا أنه يستطيع التعبير عن كل المراد، والمعصوم عليه السلام عنده هذه القدرة في التعبير. مو الإنسان العادي اللي ما عنده القدرة أحيانا على التعبير عن مراده الجدي. فيقول: ولكن نقول على نحو الإيجاز أن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام أو مراد نفس الشيء في نفسه. طبعا نفهم من وين ظاهر حال المتكلم، واقع حال المتكلم ما نعرفه احنا، نتكلم يتعامل الناس على ظواهرهم، ظواهر حالهم، أما تدخل إلى قلبه ما عندك قدرة. أن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مراد في نفسه، يعني قصد يعني غرض، يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، المراد يبين تمام المراد، مرام يعني المراد. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال، يعني القيد موجود في مراده الجدي، فلا بد أن يذكر في عالم الألفاظ، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، يعني لا يذكر القيد في عالم الألفاظ، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، في مراده، في غرضه، في قصده، كله بنفس المعنى. فإذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد، ذكر القيد، إذا كان يريد القيد فلا بد أن يذكر القيد، وإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد. وفي كل حالة لا يأتي بما لا يدل على القيد، يعني لا يذكر القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه، يعني القيد موجود في المراد الجدي ولكن لم يذكره في عالم الألفاظ، لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. كل متكلم حينما يتكلم يذكر تمام مراده بكلامه، ما يعطيك جزء من المراد الآن وبعد ساعة يعطيك الجزء الثاني، وهذا واقع بين الناس، كل ما يريده الآن يتكلم به، يذكره في عالم الألفاظ، لا ما يقصده ما يتكلم به على نحو التقسيط، الآن يعطيك جزء بعد ذلك الجزء الثاني بعد ذلك الجزء الثالث ثم يقول لك ركب هذه الصورة الكاملة. الآن أتكلم لابد أن أذكر كل ما أريد في عالم الألفاظ. فبهذا الاستدلال نستكشف الشمول والعموم، إذا عندك الإطلاق اشطب الإطلاق، لأن الآن في سؤالنا: وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، فأنا بيكتشف الشمول مو الإطلاق، من خلال الإطلاق أكتشف الشمول. فبهذا الاستدلال نستكشف الشمول والعموم من الإطلاق أو بدون الإطلاق، نستكشف الشمول والعموم. اشطب كلمة الإطلاق، الشمول والعموم نفس المعنى، عطف تفسيري هذا، يعني الشمول يساوي العموم. نستكشف الشمول والعموم من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. فنعيد مرة ثانية، قرينة الحكمة أن ما يريده المتكلم يذكره في عالم الألفاظ، فالمتكلم يكون في مقام بيان تمام المراد بكلامه، فإذا كان يريد قيدا فلا بد أن يذكر هذا القيد في كلامه. وإذا لم يذكر القيد في كلامه فمعنى ذلك أن هذا القيد غير موجود في مراده. رابعا، أدوات العموم. شوفون البحوث الأصولية مو بحوث سهلة، اللي ما يدخل البحر ما يعرف شنو أكو في قاع البحر، يشوف الساحل من الخارج يحسب يشوف الماء هادئة وكذا، لكن ما يدري أكو مجوهرات داخل البحر. هذه المجوهرات ما يعرفها إلا اللي يدخل يصير طالب علم يعرف هذه المجوهرات، وكل ما أخذ من هذه من هذا العلم كل ما شاف أنه ما عنده شيء. الإنسان اللي يقول أنا اكتفيت اعلم أنه جاهل، لو كان عالما يعرف أن ما يكتسبه إنما هو قطرة من المحيط. الإنسان الجاهل ما يدري أنه ماذا يريد أو ماذا يوجد تحت ساحل البحر أو تحت هذا سطح الماء، لكن الإنسان العالم يدري. إذا إنسان حصل على جوهرة يعلم أن هناك جواهر أخرى موجودة تحت سطح الماء. فإذا شخص يقول أنا اكتفيت من العلم اعلم أنه جاهل، لو كان عالما ما يقول هذا الكلام. وكل ما الإنسان يكتسب علم أكثر يرى أنه جاهل أكثر. أدوات العموم، هناك بعض الكلمات تدل على العموم. من الإطلاق كنا نفهم العموم، نقول عدم ذكر القيد يدل على العموم، من المعنى العدمي ننطلق إلى معنى الشمول والعموم. لكن من أدوات العموم بذكر الكلمة نفهم العموم، لا بعدم ذكر اللفظ، بذكر اللفظ نفهم العموم، لأنه في اللغة هناك بعض الكلمات الموضوعة للدلالة على العموم. فالواضع يقول أنا وضعت هذه الكلمة لكي تدل على العموم، فحينما نقول أكرم كل جار فكلمة كل تدل على أنه يريد كل الجيران جميع الجيران، فمثل كلمة كل جميع كافة، هذه كلمات موضوعة للدلالة على العموم والشمول، وهذا بوضع الواضع. فإذا هناك ألفاظ تدل على العموم، لكن في الإطلاق عدم اللفظ يدل على العموم، يدل على الشمول. ففي الإطلاق نفهم الشمول والعموم بالمعنى العدمي، يعني من العدم، من عدم ذكر اللفظ، من عدم ذكر القيد. أما في أدوات العموم نفهم العموم بذكر اللفظ، فنذكر كلمة كل وكل تدل على العموم. أدوات العموم مثالها كل في قول نحترم كل عادل، يعني كل مصداق من مصاديق العادل، فمن يكون عادلا يجب احترامه. فإذا العبد لم يمتثل لفظ عادل جاء إليه ولم يحترمه فإن السيد يعاقبه، يعاتبه على ذلك، يقول هذا العادل لماذا لم تحترمه، مع أنني ذكرت بصراحة في عالم اللفظ أنني أريد منك أن تحترم كل عادل. وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه، قلنا عطف تفسيري الشمول والعموم بنفس المعنى قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا. عندكم درس بعد هذا الدرس؟ أكمل عيل إلى ساعة وأتوقف. الآن ساعة لا ربع، بعد ربع ساعة يعني ما ساعة ونص وايد عليكم، خلنا نقتصر على هذا المقدار. شوف بأنه ساعة ونص راح يصير وايد عليكم، فأخذ من ربع ساعة من الدرس الثاني. وراح يصير وايد عليكم، مو أنا تخلصون، نبيكم تفهمون إن شاء الله. ما خلصتوا هذا المقدار اللي أعطيتكم اليوم، فهموا صير درسين، يصير ضغط عليكم. إحنا نبي تستوعبون المادة، تستوعبون المادة، مو ما متخلصون المادة. الطالب لا يقول متى نخلص المادة، هذا في الحوزة عندنا عيب، الطالب يسأل متى نخلص المادة، يعني الأستاذ ما يسأل هذا السؤال. الأستاذ يعطيكم الدرس، يبيكم تفهمون هذا الدرس، مو مهم متى تخلصون الدرس. نعم.
شو الفرق بين الإطلاق إكرم الجار؟ إطلاق ما في غير، وعموم إكرم كل جار.
يعني مرة تقول أكرم الجارة، نقول شلون فهمت العموم؟ بعدم ذكر القيد. ومرة تقول أكرم كل جار، شلون فهمت العموم من كلمة كل؟
شو الفرق بينهم؟
الفرق هناك معنى عدمي، هنا معنى وجودي. في الإطلاق عدم ذكر اللفظ، المعنى عدمي. في العموم أنت تذكر اللفظ الدال على العموم، فإذا نفهم العموم من الإطلاق بعدم ذكر القيد.
تمام، العدم بس مجرد باللفظ يعني، بس بالمعنى يعني بقرينة الحكمة شنو هي معناها؟
معناته أنه لم يذكر القيد، لا يريد القيد. هل يريد قيد غير المسلم أو لا يريده؟ قل ما يريد. هل يريد قيد المسلم؟ نقول لا يريد قيد المسلم، يعني الكلام الحكم راح يكون شامل للمسلم وغير المسلم. لكن هذا ما ذكر في عالم الألفاظ، ما ذكره، فعدم ذكر القيد. أما في كل عندك ذكر اللفظ، ذكر القيد، وهو كلمة كل.
هذا شمول وعموم، وهذا شمول.
نعم، ذاك شمول وعموم بالمعنى العدمي، هذا الشمول وعموم. هناك شمول وعموم ناتج من العدم، هنا شمول وعموم ناتج من الوجود، من ذكر اللفظ. فإذا في الإطلاق نفهم العموم من عدم ذكر اللفظ، في العموم أدوات العموم نفهم العموم من ذكر اللفظ.
يعني عدم لفظ فقط، مو عدم شيء.
عدم يعني عدم لفظ، مو عدم لفظ، عدم اللفظ، عدم ذكر شيء في عالم الألفاظ. في العموم أنت تذكر لفظ في عالم الألفاظ فتقول كل. فإذا هناك نسأل الجار هل هو مقيد بقيد؟ نقول لا. إذا نريد العموم، لم يذكر القيد، عدم القيد. في أدوات العموم لا، نقول أنه ذكر لفظ الكل، وهذا اللفظ دال على العموم. لا، مو توكيد، مو توكيد، يعني يختلف. كلمة أكرم الجار مو مثل أكرم كل جار. نعم، هناك في لما يقول أكرم الجار، أنت ممكن يك احتمال أنه يمكن هو تعبيره كان ناقص المرادة، يك احتمال. أما في العموم بعد ما يك الاحتمال، ما دام قال كل جار يعني المسلم وغير المسلم. في أكرم الجار إذا كان على نحو الإطلاق قد يكون عندك تردد، فتسأله هل تريد المسلم وغير المسلم، تبي تتأكد من كلامه أنه يعبر عن مرادي أو لا. من الممكن أنه في عالم الألفاظ لم يعبر، ما عنده قدرة عن التعبير، قدرة على التعبير عن كل مراده الجدي. أما إذا قال أكرم كل جار، بعد ما عندك شك، يعني أكرم كل جار سواء كان مسلما أو غير مسلم. في أدوات العموم أكو كلمة موجودة تدل على العموم. في الإطلاق بعد ما نحتاج، ما دام لم يذكر القيد ما يريد القيد، ما نبحث عن القرينة، نفسه هو الإطلاق هو القرينة. إذن
في الواقع يعني معطينا نفس النتيجة،
النتيجة واحدة لكن الطريق مختلف. يعني والطريق مهم، إنه الطريق الإطلاق غير طريق العموم، خلت تكون نتيجة واحدة، طريق مختلف. وكل الطرق تؤدي إلى روما، كل الطرق طرق مختلفة لو أن كانت النتيجة واحدة، يعني الطرق مختلفة يعني النظرية مختلفة، فإذا النظرية مختلفة خلت تؤدي إلى نفس النتيجة، وش يضر هذا؟ المهم الطريق مختلف. يعني الآن نريد من أكرم الجار تقول بطبق أدوات العموم، ما عندي أدوات عموم، أو تريد من خلال أكرم كل جار تقول هل الجار في أكرم كل جار مطلق أو مقيد جار؟ نقول مطلق، أنت ما تحتاج إلى بحث الإطلاق هنا، مباشرة تأتي إلى أدوات العموم، ما تدخل الإطلاق في العموم، تقول أكرم كل جار هل الجار مقيد أو غير مقيد، ما تحتاج إلى هذا. فإذا ما نحتاج إلى الإطلاق حينما تذكر أداة من أدوات العموم، مباشرة نأتي إلى أن هذه الأداة تدل على العموم.
بمعنى أوجدت اللفظ.
نعم، فموجود اللفظ، ما يحتاج أنه تبحث في الإطلاق عن عدم اللفظ، واللفظ مذكور أمامك بعد، ما يحتاج أن تبحث في بحث الإطلاق.
يعني شيخنا صار الخلاصة يعني أن الإطلاق هو معناه عدمي والعموم معناه وجودي.
نعم. يعني بعد الرواية نشوف أنه مذكور في أدوات من أدوات العموم أو لا، أن الكلمة مطلقة. يعني لو قال مثلا في الآية السابقة أحل الله البيعة، من خلال الإطلاق قلنا البيع غير مقيد بشيء، لو قلنا أحل الله كل بيع ما نحتاج إلى الإطلاق، بعد الكل واضح أنه كل بيع، نفهم العموم ونفهم العموم من الإطلاق ونفهم العموم من أدوات العموم، لكن نفهم العموم من الإطلاق بمعنى عدمي، وهنا يكون الطريقة طريقة وجودية، هناك طريقة سلبية عدمية. أي عموم؟ عموم من الإطلاق لو من أداة العموم؟
الأداة احترم كل عادل. يعني كأن
قيدنا بكلمة كل. نعم، قيدنا بكلمة كل، فالإكرام يكون لكل عادل، مقيد هو بكلمة، يعني الكلمات الواردة في الجملة كلها عبارة عن قيود. نقول أكرم فيه حكم، يعني وجوب الإكرام، لأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، حينما أقول أكرم يعني يجب الإكرام، وعندي قيد كل وقيد عادل، فأكو قيود موجودة، كلمة كل أيضا قيد، كلمة عادل أيضا قيد آخر، ما قال أكرم كل فقير، قال أكرم كل عادل، ولم يقل أكرم بعض العدول، قال كل، إذن نفهم أنها قيود. معنات القيد، شو معنات القيد؟ يعني تدخل أفراد تخرج أفراد، تدخل أفراد ضمن الدائرة وتخرج أفراد خارج الدائرة، فإذا قلنا أكرم كل عادل يعني الفقير يكون خارج الدائرة، والبعض موجود أيضا، إذا قلنا أكرم كل يعني حتى البعض، أكرم بعض العدول ضمن الكل، فإذن دائرة القيد سوف يدخل ويخرج، يخرج بعض الأفراد يدخل بعض الأفراد. فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، لكن هذا التأكيد مو التأكيد اللي موجود في النحو، تقول جاء زيد زيد بتكرار زيد، أو تقول جاء زيد نفسه بالتوكيد المعنوي أو التوكيد اللفظي، لا، هنا مو التوكيد الاصطلاحي الموجود في النحو، هنا التأكيد بالمعنى اللغوي، تؤكد. إذا صار عندي مثلا تعارض بين الإطلاق والذكر أداة العموم، من اللي أقدم؟ أقدم العموم لأنه أقوى في الكلام، لذلك في شوفون في الرسالة العملية أحيانا يقول وهذا أظهر، لأن عندي ظاهر وأظهر، الظاهر هو من الإطلاق، الأظهر من العموم، هذه المصطلحات موجودة في الرسالة العملية أيضا، مو بشكل عشوائي كاتبينها الفقهاء، معناته عندي ظاهر وأظهر، الظاهر هو الإطلاق، لأن أقول ممكن أن يرد احتمال عندك أنه لا يريد أو يريد القيد أو لا يريد القيد، فيصير عندك احتمال شك موجود عندك، أما في استعمال أداة العموم ما عندك شك، لذلك يكون أظهر. فحين التعارض بين الإطلاق والعموم أقدم العموم، وتجدون في الرسالة العملية يقول وهذا أظهر. إذا الآن تعلمنا معنى أظهر الموجود في الرسالة العملية، إذا كان عندي تعارض بين إطلاق وعموم أقدم العموم لأنه صريح واضح، بخلاف الإطلاق يأتي إليك احتمال الشك موجود عندك. خذيت هذا الأظهر معناته قبل أول مرة؟ احتياط وجوب شيء آخر، احتياط استحباب شيء آخر، كلمة الأظهر. وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك. يعني الواضع وضع هذه الكلمة للدلالة على العموم. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، فنقول الجار، لفظ الجار عام، أو لفظ العادل عام، ويعبر عنه بمدخول الأداة، ما دخلت عليه الأداة. فكلمة كل عادل، الأداة كل، مدخول الأداة عادل، كل أداة العموم، كلمة عادل مدخول الأداة. لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، جعلته عاما. لا، الكلمة التي دخلت عليها الأداة، مثل عادل، مثل الجار، كل جار. فأكرم كل جار، كلمة جار عامة. ما الذي دل على عموم كلمة الجار؟ كلمة كل، لأنها أداة العموم. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم والشمول يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية عدمية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، فيصير معنى عدمي. والثانية إيجابية وجودية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من الألفاظ. هناك ألفاظ أخرى، أجمعين، أكتعين، أبتعين، أبصعين، هذه الكلمات التي تأتي للدلالة على العموم. فإذن عندنا إطلاق وعندنا عموم من خلال أداة العموم. من الإطلاق نفهم الشمول والعموم بالمعنى السلبي بطريقة سلبية عدمية، ونفهم من أداة العموم بطريقة إيجابية وجودية. وقد اختلف الأصوليون، هذا نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.